يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى، ونحن في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، وبهذه المناسبة الطيبة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لأهلها وأن يزيدهم من فضله، وأن ينبت هذا المولود نباتا حسنا ويجعله من صالح هذه الأمة. يعني عبد الرحيم هذا هو الذي كان سبب في اجتماعنا، عبد الرحيم المولود الصغير هذا. شفت الأخ تحير، شكون هذا عبد الرحيم؟ ما تعرفش بلي اسمه عبد الرحيم؟ شفت، أنا خبرتك معلومة، أدعي له ربي يبارك فيه ويجعله ذرية صالحة إن شاء الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل دائما وأبدا مثل هذه اللقاءات، لقاءات نافعة نسمع فيها ما يقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى، وخاصة في مثل هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن وزادت فيها المحن، التي تتربص بالمؤمن المتمسك بالحق والسائر على هدي نبيه عليه الصلاة والسلام، تتربصه من كل جانب، ولا نجاة إلا بالتمسك بالوحيين، بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، مصداقا لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، لن تضلوا بعدي أبدا. وهذه الأزمنة التي تكون بعد وفاة نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا تحذيرا لنا أن الفتن ستزيد وستقوى، ما من عام إلا والذي بعده شر منه، قال عليه الصلاة والسلام حتى تقوم الساعة. ولهذا يجب على المؤمن أن يوطن نفسه على مثل هذا، وأن يهيئ نفسه وأن يحذر من هذا الشر القادم، وأن يتسلح بسلاح التقوى والعلم النافع الذي يعصمه من مثل هذه الشرور، وأن يبادر بما ينفعه به ربه تبارك وتعالى عند لقائه. ولهذا فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا الحديث العظيم الذي يحذرنا فيه نبينا عليه الصلاة والسلام من هذه الفتن، من هذه الفتن المدلهمة، الفتن التي تؤثر على دين أصحابها، التي يختلط فيها الحق بالباطل، أو يخلط فيها الحق بالباطل. لأن في مثل هذه الأيام يكثر أهل التلبيس وأهل التضليل الذين يلبسون على الناس، يجعلون بين الناس وبين الحق غشاوة. هذه الغشاوة تكدر صفوة، والحق أبلج كما هو معلوم، والحق ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام واضح جلي. يأتي من يأتي من هؤلاء من الرويبضات من الجهلة ليؤولوا للناس ما في هذه النصوص، أو ليلبسوا على الناس حقائق ما في هذه النصوص حتى يغير مسارها وتوجيهها. ونحن إذا سرنا على نهج سلفنا، هذا لأن العصمة في هذا المنهج، ولا يكتفي أحدنا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى يضيف إليهما وعلى فهم سلف هذه الأمة، لأن هذا الفهم هو الذي يزيل هذه الغشاوات، وهو الذي يبعد هذه التلبيسات. ولا بد من هذا، ولا بد من هذا. تجد الحديث صحيح ولفظه صريح، يأتيك من يدعي أن هذا الحديث معارض بنصوص أخرى، معارض بقول الصحابي الفلاني، معارض بفعل الصحابي الفلاني. ومثل هذه الأمور لا تقوى على معارضة النص، لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام نص في المسألة، وإذا كان كذلك فالواجب هو التسليم للنصوص الشرعية، لنصوص الكتاب ولنصوص السنة، ولا يضرب بعضها ببعض. ناهيك أن يرد نص من النصوص بقول قائل كائنا من كان، حتى لو كان صحابيا، حتى لو كان صحابيا. ولهذا السلف كان هذا عندهم أصل لا يناقش. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول منكرا ومستنكرا على أصحابه: أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. وأبو بكر وعمر هم خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وهم أعلم هذه الأمة بعد النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهما من قال فيهما عليه الصلاة والسلام: عليكم بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وكبار هؤلاء الخلفاء وأول هؤلاء الخلفاء وأئمة هؤلاء الخلفاء هم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عن سائر أصحاب رسول الله. ولكن رغم ذلك كان الإنكار من حبر هذه الأمة وبحرها وترجمان القرآن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس، ليعلم الناس جميعا أن هذا أصل لا ينبغي أن يخالف. ولهذا في مثل هذه الأصول ينتفي الاجتهاد، والقاعدة تقول عند العلماء: لا اجتهاد مع النص، أو لا اجتهاد مع ورود النص. المسألة إذا ورد فيها نص صحيح صريح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينبغي لمجتهد كائنا من كان أن يجتهد مع هذا النص. النص موجود، النص يمنع الاجتهاد، كيف تجتهد؟ لأن الاجتهاد فيه إعمال للعقل لاستنباط الحكم والخروج بنتيجة، والحكم قد دل عليه نص، دل عليه حديث، فلا حاجة إلى اجتهاد المجتهدين كائنا من كانوا. وهذا من باب التعظيم لنصوص الوحي، التعظيم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، التعظيم لآيات الكتاب، والتعظيم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام مسلم، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال. والمبادرة تقتضي المسارعة والمسابقة في الخير، وهذا الذي أمرنا به. الله جل وعلا أمرنا بمثل هذا في مثل قوله تبارك وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وفي مثل قوله جل وعلا استبقوا الخيرات، والنصوص من هذا القبيل كلها تدل على ما هوش على مجرد الفعل فحسب، بل إلى المبادرة إليه والإسراع فيه وعدم التأخر، لأن هذا امتثال لأمر الله، والله جل وعلا إذا أمر أمرا القاعدة فيه أن الأمر يقتضي الفور مباشرة، تلتزم أمر الله جل وعلا وتستجيب له تبارك وتعالى. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم أبدا. ما يبقاوش يتردوا وينتظروا ويتخيروا يشوفوا هذا الأمر هذا هل يرضي زيد، هل يوافق عمر أو ما إلى ذلك، أبدا. قال الله جل وعلا سمعنا وأطعنا، هذا هو الواجب مع أوامر الله كلها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة بالأعمال، الأعمال بالألف واللام التي هي للعهد، والمقصود بها الأعمال المرضية عند الله. والأعمال المرضية عند الله هي الأعمال الصالحة التي يحبها الله تبارك وتعالى، ويحب من عباده أن يأتوا بها وأن يطيعوه فيها تبارك وتعالى. وهذا حال المؤمن، المؤمن حياته كلها بين المصلحتين أو المنفعتين، بين حرص على العلم النافع ومصارعة في العمل الصالح. وهذه في الحقيقة هي بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال أهل التفسير الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فعادت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لهذين الأصلين العظيمين، وهما ما ينبغي علينا أن نعمر أوقاتنا بهما. إذا خاض الناس فيما يخوضون فيه انشغلنا نحن بهذا الذي ينفعنا به ربنا تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، انشغلنا بعلم نافع أو انشغلنا بعمل صالح نجتهد فيه ونسعى لأن نتعبد ربنا تبارك وتعالى به، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، وهذا الذي يوجهنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وخاصة في وقت السعة والقدرة، لأن الإنسان يكون في زمن يكون قادرا فيه على تعلم العلم، قادرا فيه على تقديم العمل الصالح، وقد يأتيه بعد ذلك وقت يشغل عن مثل هذا، لا يقدر على طلب علم ولا يقدر على عمل صالح. ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة قبل أن تأتي أيام أو فتنا وصفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الوصف البليغ، فتنا كقطع الليل المظلم، الليل مظلم، ولكن زاده تأكيدا بذكر هذه الصفة. وفي الليل المظلم الإنسان لا يكاد يتبصر طريقه، لا يكاد يرى ما أمامه، قد يقع في الحفرة ولا يدري، قد يمسك الثعبان ويظنه عصا أو خشبة أو ما إلى ذلك. وهذه من مفاسد عدم وجود النور الذي به يبصر طريقه. وإذا أبصر طريقه ميز بين ما ينفعه وبين ما يضره، فلا يتقدم إلا لما ينفعه. فتنا كقطع الليل المظلم، والفتن المقصود بها الفتن التي تكون في الدين، التي تؤثر على دين المرء، لا الفتن التي يتعرض لها كل إنسان في كل وقت وحين. حتى هذا الولد فتنة، حتى هذا الولد فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لأنها قد تصرفنا عما هو أنفع لنا. يصرفك الولد عن طلب العلم، يصرفك الولد عن الاستزادة من الخير، فهو مجبنة مبخلة. على جل الولد يمسك ولا ينفق، يقول لك خلي الولادي، مجبنة، ينادي منادي الجهاد لا يخرج، ولما نخلي ولادي وهكذا وهكذا. فهذه الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. لما سأل عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة هل فيكم من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا في الفتن، فأراد بعضهم أن يتكلم، فقال عمر رضي الله تعالى عنه أتريد فتنة الرجل في ماله وأهله وجاره؟ قالوا نعم. قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أسأل عن الفتن التي تموج موج البحر. فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حذيفة بن اليمان أمين سر رسول الله وأعلم الصحابة بهذا الباب من أبواب العلم، ما جاء من نصوص الفتن هو خبيرها وعالمها، وجل الأحاديث التي خاصة التي في مسلم من رواية حذيفة رضي الله تعالى عنه، والذي قال عن نفسه كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة متعلقة بأبواب الفتن. فلما قال حذيفة أنا، لما سكت القوم أو لما أسكت القوم أي عمر، أراد أن يتكلم حذيفة رضي الله تعالى عنه، عرفه عمر أنه فارس هذا الميدان، قال أنت لا أب لك. ثم قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير، عودا 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 عودا. هذه الفتن تعرض على القلوب، وهذا فيه إشارة إلى أن محل الافتتان هي القلوب، وهذا الذي يدلنا عليه حديث نبينا عليه الصلاة والسلام أن القلوب إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. القلوب صلاحها بالوحي، صلاحها بذكر الله تبارك وتعالى، صلاحها بالعلم النافع، والقلوب فسادها بأنواع الضلالات كلها، فسادها بمثل هذه الفتن التي تعرض على القلوب. قال: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير، عودا عودا. فمن أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، كل ما يشرب فتنة من هذه الفتن تنكت فيه نكتة سوداء، سأل الله العفو العافية. ومن قال: ومن ردها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصبح القلوب على قلبين، على قلبين، أبيضا صافيا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لا تضره فتنة، هذا القلب الأبيض. وآخر أسودا مربادا كالكوزي مجخيا، لا ينكر، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، نعوذ بالله. القلب الثاني قلب أسود مربادا مجخيا، قالوا المرباد سواد، شدة سواد في شدة بياض، ومجخيا كالكوزي الإناء المقلوب على وجهه هكذا. هذا مهما وضعت فيه ومهما حاولت أن تضع فيه فإنه لا يصل إلى قعره، لا يصل إلى قعره. وهذا تشبيها للقلب، لأنه إناء، إناء للخير، ولكن هذا الإناء إذا كان مقلوبا لا يصله من الخير شيء البتة. وهذا اللي يقوله عنه يعني صاحب هذا القلب، مهما وعدته لا يتعظ، ومهما ذكرته لا يتذكر، خلاص أقفل على قلبه، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذه قلوب الكفار والمنافقين أقفل عليها، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، لأن الأصل في معرفة المعروف وإنكار المنكر الوحي، ما دل الدليل على أنه معروف فهو كذلك، وما دل الدليل على أنه منكر هو كذلك، وجب إنكاره ووجب اجتنابه والبعد عنه. أما هذا القلب ما أشرب من هواه، ليس ما دله عليه الشرع أو ما دلته نصوص الكتاب والسنة، هذا حال القلوب مع الفتن، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا ينبغي على المؤمن أن يكون حريصا الحرص الشديد على صفاء قلبه وعلى سلامته، لأن الذي ينفعه عند ربه تبارك وتعالى لا ما ترك من أموال ولا ما ترك من دور وعقار وجاه وأولاد، بل إن الله تبارك وتعالى قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو السليم من فتن الشبهات كلها، وهي أخطر الفتن، ومن فتن الشهوات كلها كذلك. إذا جاء ربه تبارك وتعالى سليما من هذه الآفات كلها كان عنده من الفائزين، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من هؤلاء. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، ولشدة أثر هذه الفتن قال عليه الصلاة والسلام يصبح الرجل مؤمنا، في الصباح يقوم يستيقظ مؤمن، لا يأتيه المساء إلا ويمسي كافرا، يعني ينقلب 180 درجة من الإيمان إلى الكفر. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله الثبات على الحق وعلى دينه وعلى أمره. ولهذا لا نستغرب كيف كان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر من أن يسأل ربه تبارك وتعالى يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما يروي هذا أنس رضي الله تعالى عنه قال كان يكثر من أن يقول أي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من هو؟ وهو المعصوم، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو من هو في كمال علمه ودينه وتقواه. والله إني أعلمكم بالله وإني أخشاكم لله، رغم ذلك يخاف على نفسه ويخشى تقلب قلبه وحاله. ماذا نقول نحن؟ ماذا نقول نحن؟ ننام ونحن مطمئنين كأننا جاوزنا القنطرة، كأننا تحصلنا على جواز السفر إلى جنة المأوى. لا هم، الهم من حمله، لا هم ولا تفكير في الأمر. هؤلاء الذين يخوضون في أعراض إخوانهم، هؤلاء الذين يصبحون على معصية الله ويمسون على معصية الله، يفكرون هذا التفكير، يخافون على أنفسهم هذا الخوف، يسألون الله جل وعلا كما سأله نبيه هذا السؤال، أن يثبت قلوبهم على الحق وعلى الأمر وعلى دينه. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، تقلب في كل الحال في كل الأحوال. كما أن القلب محل الخير ومحل الثبات على الحق، فهو محل التقلب والتلون في دين الله. وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، يتقلب أشد تقلبا من القدر حين غليانها، صلى الله العفو العافية. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف ما شاء. ولهذا نحن في هذا الأمر افتقارنا يكون لله وحده لا شريك له. وإذا سألنا الثبات والتثبيت سألناه من الله تبارك وتعالى، نسأل ربنا لأن الأمر بيده، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، نسأله أن يثبتنا على الحق. ومن رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين أن قيض لهم هذه الملائكة الكرام يدعون الله للمؤمنين، يدعون الله للمؤمنين أن يثبتهم الله جل وعلا، أن يثبتهم الله تبارك وتعالى. وهي وصية النبيين، وصية النبيين لمن بعدهم، الثبات على الحق، كما قال ربنا جل وعلا عن خليله الأول إبراهيم: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثابتون على الحق الذي أنتم عليه. ثم بين عليه الصلاة والسلام سبب هذا التقلب وهذا التلون: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وهذا في بيان خطورة فتنة هذه الدنيا. ما الفقر أخشى عليكم، قال عليه الصلاة والسلام، ولكن أخاف عليكم أو أخشى عليكم الدنيا، يرحمك الله، الدنيا أن تفتنكم كما فتنتهم، يعني فتنت من قبلنا، فتهلككم كما أهلكتهم من قبلنا، فتنتهم هذه الدنيا فأهلكتهم فأهلكتهم. وهذه سنة الله في الخلق، ستهلكون كذلك إن أنتم سرتم على هذا النهج وعلى هذا الطريق الذي لا يرضي الله تبارك وتعالى. على المؤمن أن يتقي الله جل وعلا في دنياه، وأن يأخذ منها بالقدر الذي أذن له فيها مولاه، لا يتعدى ولا يتجاوز الحد. وهذا الحديث وإن كانت فوائده كثيرة، إلا أننا نذكر شيئا من هذه الفوائد العظيمة. فيه حث النبي عليه الصلاة والسلام على المبادرة للخيرات والمسابقة في الصالحات قبل أن يفوت الأوان، قبل أن يفوت الأوان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجوا قبل أن لا تحجوا. وهذا حديث عظيم في بابه كذلك. الحج ركن من أركان الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحثنا إلى المبادرة عليه، لأنه سبحان الله العظيم مشات عادة الناس أن هذه العبادة تؤخر، كأن الناس ما همش معنيين بها، معني بها غير اللي دار العصا وشابت لحيته وشعره. حجت دام، قلت له حجيت، قال لي دات عمره. كيف هذاك لي؟ قال له تزوجت؟ قال له لا عندي يما اختي. الله يهديك. الحج عباده والعمره عباده، ما تخلصش درك ما تفناش. يقول ما حجيت، اسال الله ان يوفقني وسائر اخواني. انا ما سالتكش باش نحرجك، انا سالتك باش نذكرك ونذكر اخواني، لانه هذا موضع غفله عند الناس، صدقوني يا إخوان، ما يفكر فيه غير اللي كبر في السن وخلاص. حتى كانت بعض الاعتقادات في الحج، ما أدري هذو ذكر الكبار يعرفوا هذا، يقولوا بكريب اللي يروح للحج كي واللي خلاص واللي باباس، يعني ما يزيدش يقرب أهله، هذه يعتقدوها. يا سبحان الله العظيم، شوف يعني الاعتقادات الفاسدة والبدع كيف تأثر في دين المرء، تفسد له دينه تماما. وهو العكس هو الصحيح، هو الصحيح. ايك يا حج يجي من الحج يكون تكون عنده واحدة يجي فيها زوج يعدد. فمثل هذه العبادة لما كثرت غفلة الناس عنها، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالمبادرة إليها. دوك عندك الزاد والراحلة يقدر غدوة ما يكونش عندك، لأنه هذه العبادة منوطة بالقدرة والاستطاعة. اليوم عندك المال غدوة ما يكونش عندك، اليوم عندك الصحة غدوة ما تكونش عندك الصحة. كيفاش تدير؟ يحصلوا فيك اللي يروحوا معاك جماعتك. فبادر بالحج ما دام عندك القدرة والصحة والمال. وأحيانا والله يا إخوان لما نشوفه في الحج ولا في العمرة على قول مروان، الناس الكبار هادو العجزان ساكن تلقاه الأبناء يجيوا للمطار يودعوه في أربعة كسبوع هم بعد الحاجة، والله قلت هلالنا في الشيخ ورايح وحده عاجز مسكين هو رايح وحده تهلالنا فيه. كيفاش انت اللي من صلبه وقادرين واحد فيكم يمشي معاه، ما تمشيوش تخليوه وحده وبعدين توصي عليه اللي عمره ما شافوه ولا عرفوه ولا تلقى به؟ شيء غريب وعجيب في الناس هؤلاء رحمك الله. فلا بد من المبادرة، وهذا قصد معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن لا تقدر على الحج بادر إليه. ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: من ملك الزاد والراحلة ولم يحج فليمت إذا شاء نصرانيا أو يهوديا. يعني هذا أسقط ركن من أركان، يعني أسقطه عمليا موش اعتقاديا من أركان الإسلام صلى الله عليه وسلم العافية. وترك المأمور أشد عند الله عز وجل من فعل المحظور. تعرفوا هذه القاعدة، ترك المأمور معناه يعني الشيء اللي أمرك به الله عز وجل ما تديروش، أمرك بالصلاة ما تصليش، هذا أشد عند الله من فعلك للمحظور. قال لك الله عز وجل: الله أمرك بعدم شرب الخمر وتروح تشرب الخمر، عدم تعاطي المسكرات وتروح تتعاطى المسكرات، نسأل الله العفو والعافية. هذا أشد عند الله. وهذا كذلك مما ابتلي به الناس في اعتقادهم، أنه العكس هو الصحيح، العكس هو الصحيح. حتى في بعض المحرمات والمحظورات الناس عندهم تفاوت في الدرجة، بناوا هكذا من عقولهم. عندنا مثلا في المجتمع الجزائري عندنا الخنزير أشد من الخمر، الخنزير واحد يأكل الحلوف أشد من يروح يضرب بيرة ولا يضرب، صلى الله العفو والعافية. ولهذا يروى الشيخ العقبي رحمه الله جل وعلا أنه هنا في العاصمة خبروه جماعة، قالوا له فلان 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 اللي يصلي معنا وكذا راه فتح مخمرة، فتحت كما تقولوا أنتم تبرنا. سبحان الله، قالوا له الشيخ تروح تكلموا ولا تنصحوا هيا، قالوا من بعد نمشي. مشاه معاه هذا، يروى هذه بصيغة تمريضة، ادخل لعنده المخمرة، هو شاف الشيخ دخل هاك تعرف زاقات، قالوا لهذاك صاحب المخمرة: كيف؟ لا بأس لا بأس الحمد لله. قالوا: واش الشيخ خير ما جابك؟ قالوا: حبيت ناكل شطيط حلوف. قالوا: جيب لي شطيط حلوف. الشيخ صار عليه: كيفاش احنا نخدموا الحلوف عنا يا هو يخدم في أم الخبائث في الخمر. قالوا: اتقي الله في نفسك، انت راك في أم الخبائث وتقول لي احنا نخدموا الحلوف؟ يقولوا انه هذاك تاب إلى ربه تبارك وتعالى، سأل الله العفو العافية. هذا مما دل عليه هذا الحديث، المبادرة إلى فعل الخيرات وبطاعة الله تبارك وتعالى وامتثال أوامره. مما يفيده هذا الحديث كذلك الحذر من الفتن والسعي إلى اجتنابها، وهذا هو الواجب على المسلم أيام الفتن، أن لا يتشرفها فتستشرفه، ما يدخلش فيها وما يخوض فيها، يكون في منأى عنها. أي فتن تكلموا الفتن الآن، مثلا فتنة الطعن في أعراض المسلمين، هيا فكر فقط تفكير بسيط جدا، قول أنت مع نفسك إذا ما طعنتش في إخوانك، إذا ما طعنتش في زيد وعمر وفلان وفلان، الله عز وجل يوم القيامة يؤاخذك على هذا؟ يؤاخذك على هذا؟ أبدا أبدا. حتى لو كان هذا مبتدع، أنت ما أمرت بالطعن في المبتدعة، أنت أمرت بمجانبة المبتدعة واجتناب بدعتهم، ها؟ فكيف إذا كان الطاعن هو صاحب البدعة وهو المخالف لأصول أهل السنة؟ غرائب غرائب تقع فينا يا إخوان، نسأل الله العفو العافية، أن تكون في منأى عن هذا كله، وابقى على العتيق، على الأمر الأول، هذا هو العتيق، الأمر الأول. ولهذا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، في باب الثبات على الحق، ورد بلفظ الثبات على الأمر، أسألك الثبات على الأمر، يعني تسأل ربك تبارك وتعالى، وقلنا المثبت هو الله، أن تثبت على الأمر، الأمر المعهود، الأمر الأول الذي عرفته، عرفته على يقين. أنت الآن راك خوك نسيم ولا خوك مروان، أين جيبوا له حجم ليها مروان، خوك مروان تعرفه على خير وعلى استقامة وعلى الجادة، هذا الذي تعرفه فيه، يجيك واحد موسوس ولا ملبس يقول لك هذاك مروان، بالك احذره، أنا نزعنا له المشيخة، هو عليه وش دار هذا مسكين، هكذاك خبر ثقة وخلاص، خبر ثقة وخلاص، روح المكتبة يقولوا لك. يا سبحان الله العظيم، هكذا أصبحنا نعامل أعراض إخواننا المسلمين، بل أعراض الأفاضل منهم بلا ذنب ولا جريرة. فهذا أنت بالنسبة لك لا يجوز لك أن تنتقل عن هذا اليقين إلى أمر آخر إلا بيقين مثله، أنت هذا عرفته بالأدلة والحجج، الرجل هذا خالطته وشفت سيرته وسمعت كلام الناس عليه وعنه، جيرانه يزكوه ومعارفه يذكرونه بخير وما إلى ذلك، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في بعضنا البعض، احنا نسأل على بعضنا البعض، نحتاج إلى مثل هذا؟ يجي واحد آخر يقول لك لا، هذا بالك، هذا راه كذا وكذا، نقبله هكذا الكلام ولا بأدلته؟ إذا كان الأدلة يا أخي معليش، إذا كان بالحجج الواضحة البينة معليش، وهذا قد يتغير، لأن الإنسان ما دام أنه يتغير الحكم عليه يتغير كذلك. البارح الرجل كان إمام، إمام أو شيخ من المشايخ، ما اليوم يصبح حاجة واحدة أخرى، لما؟ لأنه غير، هذا كان إمام، إمامته ومشيخته في أصول أهل السنة والجماعة، صح ولا لا؟ وبعد غير هو الأصول، قال الأصول هذه ما عجبتنيش، وجماعته يزيدوا أكدوا هذا التغير، راح ويقولوا راه كيفاش يصحح المسار. يعني احنا المسار اللي كنا نعرفوها عليه هذا خاطئ، هذا كان في الفو ودركا ولا في الصح الصحيح، وحنا رانا نشوفوا باللي هذا الصحيح هو الفو. احنا ما ناش ملزمين به ولا بجماعته ولا بأصوله، احنا ملزمون، نحن ملزمون بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما عليه علماؤنا. ولهذا احنا اذا رجعنا للكبار وللعلماء والأئمة الحمد لله كانت النجاة وكانت العصمة، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا، لا تجتمع على ضلالة. إمام مالك لما قال عن السنة أنها سفينة نوح عليه السلام ما قالها هذا الكلام هكذا، قالها عن علم وخبرة وما إلى ذلك. اللي يلتزم السنة يكون في نجاة وفي منأى عن الفتن كلها. سأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. لعلي أكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا، بارك الله في أخينا عبد الرحيم اللي كان سبب في هذا اللقاء. عرفتوا عبد الرحيم الأخ، ربي يبارك فيه ويحفظه.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى، ونحن في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة، وبهذه المناسبة الطيبة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لأهلها وأن يزيدهم من فضله، وأن ينبت هذا المولود نباتا حسنا ويجعله من صالح هذه الأمة. يعني عبد الرحيم هذا هو الذي كان سبب في اجتماعنا. عبد الرحيم المولود الصغير هذا، شفت الأخ تحير شكون هذا عبد الرحيم، ما تعرفش بلي اسمه عبد الرحيم؟ شفت أنا خبرتك معلومة، أدعي له ربي يبارك فيه ويجعله ذرية صالحة إن شاء الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل دائما وأبدا مثل هذه اللقاءات لقاءات نافعة نسمع فيها ما يقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى، وخاصة في مثل هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن وزادت فيها المحن، التي تتربص بالمؤمن المتمسك بالحق والسائر على هدي نبيه عليه الصلاة والسلام، تتربصه من كل جانب ولا نجاة إلا بالتمسك بالوحيين، بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، مصداقا لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، لن تضلوا بعدي أبدا. وهذه الأزمنة التي تكون بعد وفاة نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا تحذيرا لنا أن الفتن ستزيد وستقوى، ما من عام إلا والذي بعده شر منه، قال عليه الصلاة والسلام، حتى تقوم الساعة. ولهذا يجب على المؤمن أن يوطن نفسه على مثل هذا، وأن يهيئ نفسه وأن يحذر من هذا الشر القادم، وأن يتسلح بسلاح التقوى والعلم النافع الذي يعصمه من مثل هذه الشرور، وأن يبادر بما ينفعه به ربه تبارك وتعالى عند لقائه. ولهذا فقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا الحديث العظيم الذي يحذرنا فيه نبينا عليه الصلاة والسلام من هذه الفتن، من هذه الفتن المدلهمة، الفتن التي تؤثر على دين أصحابها، التي يختلط فيها الحق بالباطل، أو يخلط فيها الحق بالباطل، لأن في مثل هذه الأيام يكثر أهل التلبيس وأهل التضليل الذين يلبسون على الناس، يجعلون بين الناس وبين الحق غشاوة. هذه الغشاوة تكدر صفوة، والحق أبلج كما هو معلوم، والحق ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام واضح جلي. يأتي من يأتي من هؤلاء، من الرويبضات، من الجهلة، يؤول للناس ما في هذه النصوص أو ليلبسوا على الناس حقائق ما في هذه النصوص حتى يغير مسارها وتوجيهها. ونحن إذا سرنا على نهج سلفنا هذا لأن العصمة في هذا المنهج، ولا يكتفي أحدنا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى يضيف إليهما وعلى فهم سلف هذه الأمة، لأن هذا الفهم هو الذي يزيل هذه الغشاوات، وهو الذي يبعد هذه التلبيسات. ولا بد من هذا، ولا بد من هذا. تجد الحديث صحيح ولفظه صريح، يأتيك من يدعي أن هذا الحديث معارض بنصوص أخرى، معارض بقول الصحابي الفلاني، معارض بفعل الصحابي الفلاني. ومثل هذه الأمور لا تقوى على معارضة النص، لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام نص في المسألة. وإذا كان كذلك فالواجب هو التسليم للنصوص الشرعية، لنصوص الكتاب ولنصوص السنة، ولا يضرب بعضها ببعض. ناهيك أن يرد نص من النصوص بقول قائل كائنا من كان، حتى لو كان صحابيا، حتى لو كان صحابيا. ولهذا السلف كان هذا عندهم أصل لا يناقش. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول منكرا ومستنكرا على أصحابه: أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. وأبو بكر وعمر هم خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وهم أعلم هذه الأمة بعد النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهما من قال فيهما عليه الصلاة والسلام: عليكم باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وكبار هؤلاء الخلفاء وأول هؤلاء الخلفاء وأئمة هؤلاء الخلفاء هم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عن سائر أصحاب رسول الله. ولكن رغم ذلك كان الإنكار من حبر هذه الأمة وبحرها وترجمان القرآن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس، ليعلم الناس جميعا أن هذا أصل لا ينبغي أن يخالف. ولهذا في مثل هذه الأصول ينتفي الاجتهاد. والقاعدة تقول عند العلماء: لا اجتهاد مع النص، أو لا اجتهاد مع ورود النص. المسألة إذا ورد فيها نص صحيح صريح إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لمجتهد كائنا من كان أن يجتهد مع هذا النص. النص موجود، النص يمنع الاجتهاد. كيف تجتهد؟ لأن الاجتهاد فيه إعمال للعقل لاستنباط الحكم والخروج بنتيجة، والحكم قد دل عليه نص، دل عليه حديث، فلا حاجة إلى اجتهاد المجتهدين كائنا من كانوا، كائنا من كانوا. وهذا من باب التعظيم لنصوص الوحي، التعظيم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، التعظيم لآيات الكتاب، والتعظيم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام مسلم، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال. والمبادرة تقتضي المسارعة والمسابقة في الخير، وهذا الذي أمرنا به. الله جل وعلا أمرنا بمثل هذا في مثل قوله تبارك وتعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي مثل قوله جل وعلا: استبقوا الخيرات. والنصوص من هذا القبيل كلها تدل على ما هوش على مجرد الفعل فحسب، بل إلى المبادرة إليه والإسراع فيه وعدم التأخر، لأن هذا امتثال لأمر الله. والله جل وعلا إذا أمر أمرا القاعدة فيه أن الأمر يقتضي الفور، مباشرة تلتزم أمر الله جل وعلا وتستجيب له تبارك وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. أبدا ما يبقاوش يتردوا وينتظروا ويتخيروا يشوفوا هذا الأمر هذا هل يرضي زيد، هل يوافق عمر أو ما إلى ذلك. أبدا، قال الله جل وعلا: سمعنا وأطعنا. هذا هو الواجب مع أوامر الله كلها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة بالأعمال، الأعمال بالألف واللام التي هي للعهد، والمقصود بها الأعمال المرضية عند الله. والأعمال المرضية عند الله هي الأعمال الصالحة التي يحبها الله تبارك وتعالى، ويحب من عباده أن يأتوا بها وأن يطيعوه فيها تبارك وتعالى. وهذا حال المؤمن، المؤمن حياته كلها بين المصلحتين أو المنفعتين، بين حرص على العلم النافع ومصارعة في العمل الصالح. وهذه في الحقيقة هي بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال أهل التفسير: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فعادت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لهذين الأصلين العظيمين، وهما ما ينبغي علينا أن نعمر أوقاتنا بهما. إذا خاض الناس فيما يخوضون فيه انشغلنا نحن بهذا الذي ينفعنا به ربنا تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، انشغلنا بعلم نافع أو انشغلنا بعمل صالح نجتهد فيه ونسعى لأن نتعبد ربنا تبارك وتعالى به، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، وهذا الذي يوجهنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وخاصة في وقت السعة والقدرة، لأن الإنسان يكون في زمن يكون قادرا فيه على تعلم العلم، قادرا فيه على تقديم العمل الصالح، وقد يأتيه بعد ذلك وقت يشغل عن مثل هذا، لا يقدر على طلب علم ولا يقدر على عمل صالح. ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة قبل أن تأتي أيام أو فتنا وصفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الوصف البليغ، فتنا كقطع الليل المظلم، الليل مظلم ولكن زاده تأكيدا بذكر هذه الصفة. وفي الليل المظلم الإنسان لا يكاد يتبصر طريقه، لا يكاد يرى ما أمامه، قد يقع في الحفرة ولا يدري، قد يمسك الثعبان ويظنه عصا أو خشبة أو ما إلى ذلك. وهذه من مفاسد عدم وجود النور الذي به يبصر طريقه، وإذا أبصر طريقه ميز بين ما ينفعه وبين ما يضره، فلا يتقدم إلا لما ينفعه. فتنا كقطع الليل المظلم، والفتن المقصود بها الفتن التي تكون في الدين التي تؤثر على دين المرء، لا الفتن التي يتعرض لها كل إنسان في كل وقت وحين. حتى هذا الولد فتنة، حتى هذا الولد فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لأنها قد تصرفنا عما هو أنفع لنا، يصرفك الولد عن طلب العلم، يصرفك الولد عن الاستزادة من الخير، فهو مجبنة مبخلة. على جل الولد يمسك ولا ينفق، يقول لك خلي الولادي، مجبنة، ينادي منادي الجهاد لا يخرج، ولما نخلي ولادي، وهكذا وهكذا. فهذه الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. لما سأل عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة هل فيكم من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا في الفتن، فأراد بعضهم أن يتكلم، فقال عمر رضي الله تعالى عنه أتريد فتنة الرجل في ماله وأهله وجاره؟ قالوا نعم. قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ولكن أسأل عن الفتن التي تموج موج البحر. فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حذيفة بن اليمان أمين سر رسول الله وأعلم الصحابة بهذا الباب من أبواب العلم، ما جاء من نصوص الفتن هو خبيرها وعالمها، وجل الأحاديث التي خاصة التي في مسلم من رواية حذيفة رضي الله تعالى عنه، والذي قال عن نفسه كان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة متعلقة بأبواب الفتن. فلما قال حذيفة أنا، لما سكت القوم أو لما أسكت القوم أي عمر، أراد أن يتكلم حذيفة رضي الله تعالى عنه، عرفه عمر أنه فارس هذا الميدان، قال أنت لا أب لك. ثم قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا 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 عودا، هذه الفتن تعرض على القلوب. وهذا فيه إشارة إلى أن محل الافتتان هي القلوب، وهذا الذي يدلنا عليه حديث نبينا عليه الصلاة والسلام أن القلوب إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. القلوب صلاحها بالوحي، صلاحها بذكر الله تبارك وتعالى، صلاحها بالعلم النافع، والقلوب فسادها بأنواع الضلالات كلها، فسادها بمثل هذه الفتن التي تعرض على القلوب. قال تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فمن أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. كل ما يشرب فتنة من هذه الفتن تنكت فيه نكتة سوداء، سأل الله العفو والعافية. ومن قال ومن ردها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصبح القلوب على قلبين، على قلبين أبيضا صافيا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لا تضره فتنة هذا القلب الأبيض، وآخر أسودا مربادا كالكوزي مجخية لا ينكر، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه نعوذ بالله. القلب الثاني قلب أسود مربادا مجخية، قالوا المرباد سواد شدة سواد في شدة بياض، ومجخية كالكوزي الإناء المقلوب على وجهه هكذا. هذا مهما وضعت فيه ومهما حاولت أن تضع فيه فإنه لا يصل إلى قعره، لا يصل إلى قعره. وهذا تشبيها للقلب، لأنه إناء للخير، ولكن هذا الإناء إذا كان مقلوبا لا يصله من الخير شيء البتة. وهذا اللي يقوله عنه يعني صاحب هذا القلب، مهما وعدته لا يتعظ، ومهما ذكرته لا يتذكر، خلاص أقفل على قلبه. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذه قلوب الكفار والمنافقين أقفل عليها، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، لأن الأصل في معرفة المعروف وإنكار المنكر الوحي، ما دل الدليل على أنه معروف فهو كذلك، وما دل الدليل على أنه منكر هو كذلك، وجب إنكاره ووجب اجتنابه والبعد عنه. أما هذا القلب ما أشرب من هواه، ليس ما دله عليه الشرع أو ما دلته نصوص الكتاب والسنة، هذا حال القلوب مع الفتن. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا ينبغي على المؤمن أن يكون حريصا الحرص الشديد على صفاء قلبه وعلى سلامته، لأن الذي ينفعه عند ربه تبارك وتعالى لا ما ترك من أموال ولا ما ترك من دور وعقار وجاه وأولاد، بل إن الله تبارك وتعالى قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو السليم من فتن الشبهات كلها، وهي أخطر الفتن، ومن فتن الشهوات كلها كذلك. إذا جاء ربه تبارك وتعالى سليما من هذه الآفات كلها كان عنده من الفائزين. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من هؤلاء. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، ولشدة أثر هذه الفتن قال عليه الصلاة والسلام يصبح الرجل مؤمنا، في الصباح يقوم يستيقظ مؤمن، لا يأتيه المساء إلا ويمسي كافرا، يعني ينقلب 180 درجة من الإيمان إلى الكفر. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله الثبات على الحق وعلى دينه وعلى أمره. ولهذا لا نستغرب كيف كان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر من أن يسأل ربه تبارك وتعالى يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما يروي هذا أنس رضي الله تعالى عنه قال كان يكثر من أن يقول أي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من هو؟ وهو المعصوم، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو من هو في كمال علمه ودينه وتقواه، والله إني أعلمكم بالله وإني أخشاكم لله، رغم ذلك يخاف على نفسه ويخشى تقلب قلبه وحاله. ماذا نقول نحن؟ ماذا نقول نحن؟ ننام ونحن مطمئنين كأننا جاوزنا القنطرة، كأننا تحصلنا على جواز السفر إلى جنة المأوى. لا هم، الهم من حمله، لا هم ولا تفكير في الأمر. هؤلاء الذين يخوضون في أعراض إخوانهم هؤلاء الذين يصبحون على معصية الله ويمسون على معصية الله يفكرون هذا التفكير، يخافون على أنفسهم هذا الخوف، يسألون الله جل وعلا كما سأله نبيه هذا السؤال، أن يثبت قلوبهم على الحق وعلى الأمر وعلى دينه. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، تقلب في كل الحال في كل الأحوال، كما أن القلب محل الخير ومحل الثبات على الحق فهو محل التقلب والتلون في دين الله. وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، يتقلب أشد تقلبا من القدر حين غليانها، صلى الله العفو العافية. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. ولهذا نحن في هذا الأمر افتقارنا يكون لله وحده لا شريك له. وإذا سألنا الثبات والتثبيت سألناه من الله تبارك وتعالى، نسأل ربنا، لأن الأمر بيده، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، نسأله أن يثبتنا على الحق. ومن رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين أن قيض لهم هذه الملائكة الكرام يدعون الله للمؤمنين، يدعون الله للمؤمنين أن يثبتهم الله جل وعلا، أن يثبتهم الله تبارك وتعالى. وهي وصية النبيين، وصية النبيين لمن بعدهم، الثبات على الحق، كما قال ربنا جل وعلا عن خليله الأول إبراهيم: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثابتون على الحق الذي أنتم عليه. ثم بين عليه الصلاة والسلام سبب هذا التقلب وهذا التلون: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وهذا في بيان خطورة فتنة هذه الدنيا. ما الفقر أخشى عليكم، قال عليه الصلاة والسلام، ولكن أخاف عليكم أو أخشى عليكم الدنيا، يرحمك الله، الدنيا أن تفتنكم كما فتنتهم، يعني فتنت من قبلنا، فتهلككم كما أهلكتهم من قبلنا، فتنتهم هذه الدنيا فأهلكتهم. وهذه سنة الله في الخلق، ستهلكون كذلك إن أنتم سرتم على هذا النهج وعلى هذا الطريق الذي لا يرضي الله تبارك وتعالى. على المؤمن أن يتقي الله جل وعلا في دنياه، وأن يأخذ منها بالقدر الذي أذن له فيها مولاه، لا يتعدى ولا يتجاوز الحد. وهذا الحديث وإن كانت فوائده كثيرة، إلا أننا نذكر شيئا من هذه الفوائد العظيمة. فيه حث النبي عليه الصلاة والسلام على المبادرة للخيرات والمسابقة في الصالحات قبل أن يفوت الأوان، قبل أن يفوت الأوان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجوا قبل أن لا تحجوا، وهذا حديث عظيم في بابه كذلك. الحج ركن من أركان الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحثنا إلى المبادرة له، لأنه سبحان الله العظيم مشات عادة الناس أن هذه العبادة تؤخر، كأن الناس ما همش معنيين بها، معني بها غير اللي دار العصا وشابت لحيته وشعره. حجت دام، قلت له حجت، قال لي دات عمره. كيف هذاك لي؟ قال له تزوجت؟ قال له لا عندي يما اختي. الله يهديك. الحج عباده والعمره عباده، ما تخلص درك ما تفناش. يقول ما حجيت، اسال الله ان يوفقني وسائر اخواني. انا ما سالتكش باش نحرجك، انا سالتك باش نذكرك ونذكر اخواني، لانه هذا موضع غفله عند الناس. صدقوني يا اخوان، ما يفكر فيه غير اللي كبر في السن وخلاص. حتى كانت بعض الاعتقادات في الحج، ما ادري هذو دوك الكبار يعرفوا هذا، يقولوا بكري باللي اللي يروح للحج كي واللي خلاص يولي باباس، يعني ما يزيدش يقرب اهله، هذه يعتقدوها. يا سبحان الله العظيم، شوف يعني الاعتقادات الفاسدة والبدع كيفاش تأثر في دين المرء، تفسد له دينه تماما. وهو العكس هو الصحيح، هو الصحيح. ايه كي حج يجي من الحج تكون عنده وعدة يجي فيها زوج يعدد. فمثل هذه العبادة لما كثرت غفلة الناس عنها، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالمبادرة إليها. دوك عندك الزاد والراحلة، يقدر غدوة ما يكونش عندك، لأنه هذه العبادة منوطة بالقدرة والاستطاعة. اليوم عندك المال، غدوة ما يكونش عندك. اليوم عندك الصحة، غدوة ما تكونش عندك الصحة. كيفاش تدير؟ يحصلوا فيك اللي يروحوا معاك جماعتك. فبادر بالحج ما دام عندك القدرة والصحة والمال. وأحيانا والله يا إخوان لما نشوفه في الحج ولا في العمرة على قول مروان، الناس الكبار هذو العجزان ساكن، تلقاه الأبناء يجيوا للمطار يودعوه في 4 كسبوع هم بعد الحاج، والله غتهلا لنا في الشيخ ورايح وحده، عاجز مسكين هو رايح وحده تهلنا فيه. كيفاش انت اللي من صلبه وقادرين واحد فيكم يمشي معاه، ما تمشيوش تخليوه وحده وبعدين توصي عليه اللي عمره ما شافوه ولا عرفوه ولا تلقى به؟ شيء غريب وعجيب في الناس هؤلاء. يرحمك الله. فلا بد من المبادرة، وهذا قصد معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن لا تقدر على الحج بادر إليه. ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: من ملك الزاد والراحلة ولم يحج فليمت إذا شاء نصرانيا أو يهوديا. يعني هذا أسقط ركن من أركان، يعني أسقطه عمليا موش اعتقاديا، من أركان الإسلام صلى الله العفو والعافية. وترك المأمور أشد عند الله عز وجل من فعل المحظور. تعرفوا هذه القاعدة، ترك المأمور معناه يعني الشيء اللي أمرك به الله عز وجل ما تديروش، أمرك بالصلاة ما تصليش، هذا أشد عند الله من فعلك للمحظور. قال لك الله عز وجل: الله أمرك بعدم شرب الخمر وتروح تشرب الخمر، عدم تعاطي المسكرات وتروح تتعاطى المسكرات، نسأل الله العفو والعافية. هذا أشد عند الله. وهذا كذلك مما ابتلي به الناس في اعتقادهم، أنه العكس هو الصحيح، العكس هو الصحيح. حتى في بعض المحرمات والمحظورات الناس عندهم تفاوت في الدرجة بناوة هكذا من عقولهم. عندنا مثلا في المجتمع الجزائري عندنا الخنزير أشد من الخمر. الخنزير واحد يأكل الحلوف أشد من يروح يضرب بيرة ولا يضرب صلى الله العفو العافية. ولهذا يروى هذا الشيخ العقبي رحمه الله جل وعلا أنه هنا في العاصمة خبروه جماعة قالوا له فلان 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 اللي يصلي معنا وكذا راه افتح مخمرة افتحت كما تقولوا أنتم تبرنا سبحان الله. قالوا له الشيخ تروح تكلموا ولا تنصحوا هيا قالوا ومن بعد نمشي مشاه مع هذا يروى هذه بصيغة تمريضة. ادخل لعنده المخمرة هو شاف الشيخ دخل هاك تعرف زاقات قالوا له هذا صاحب المخمرة كيف لاباس لاباس الحمد لله. قالوا واش شيخ خير ما جابك؟ قالوا حبيت ناكل شطيط حلوف. قالوا جيب لي شطيط حلوف. الشيخ صار عليه كيفاش احنا نخدموا الحلوف عنا يا. هو يخدم في ام الخبائث في الخمر. قالوا اتقي الله في نفسك انت راك في ام الخبائث وتقول لي احنا نخدموا الحلوف. يقولوا انه هذاك تاب الى ربه تبارك وتعالى سأل الله العفو العافية. هذا مما دل عليه هذا الحديث المبادرة إلى فعل الخيرات وبطاعة الله تبارك وتعالى وامتثال أوامره. مما يفيده هذا الحديث كذلك الحذر من الفتن والسعي إلى اجتنابها، وهذا هو الواجب على المسلم أيام الفتن أن لا يتشرفها فتستشرفه، ما يدخلش فيها وما يخوض فيها، يكون في منأى عنها. أي فتن تكلموا الفتن الآن مثلا فتنة الطعن في أعراض المسلمين، هيا فكر فقط تفكير بسيط جدا. قول انت مع نفسك اذا ما طعنتش في اخوانك، اذا ما طعنتش في زيد وعمر وفلان وفلان، الله عز وجل يوم القيامة يؤاخذك على هذا؟ يؤاخذك على هذا؟ ابدا ابدا. حتى لو كان هذا مبتدع، انت ما امرت بالطعن في المبتدعة، انت امرت بمجانبة المبتدعة واجتناب بدعتهم. ها فكيف إذا كان الطاعن هو صاحب البدعة وهو المخالف لأصول أهل السنة؟ غرائب تقع فينا يا إخوان صلى الله عليه وسلم العافية. أن تكون في منأى عن هذا كله وابقى على العتيق على الأمر الأول، هذا هو العتيق الأمر الأول. ولهذا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، في باب الثبات على الحق، ورد بلفظ الثبات على الأمر. أسألك الثبات على الأمر، يعني تسأل ربك تبارك وتعالى، وقلنا المثبت هو الله، أن تثبت على الأمر، الأمر المعهود، الأمر الأول الذي عرفته على يقين. أنت الآن راك خوك نسيم ولا خوك مروان أين جيبوا له حاجة مليحة؟ مروان خوك مروان تعرفه على خير وعلى استقامة وعلى الجادة، هذا الذي تعرفه فيه. يجيك واحد موسوس ولا ملبس يقول لك هذاك مروان، ما لك احذره، أنا نزعنا له المشيخة وعليه وش دار هذا مسكين، هكذاك خبر ثقة وخلاص. روح المكتبة يقولوا لك. يا سبحان الله العظيم، هكذا أصبحنا نعامل أعراض إخواننا المسلمين. بل أعراض الأفاضل منهم بلا ذنب ولا جريرة. فهذا أنت بالنسبة لك لا يجوز لك أن تنتقل عن هذا اليقين إلى أمر آخر إلا بيقين مثله. أنت هذا عرفته بالأدلة والحجج، الرجل هذا خالطته وشفت سيرته وسمعت كلام الناس عليه وعنه، جيرانه يزكوه ومعارفه يذكرونه بخير وما إلى ذلك. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في بعضنا البعض. احنا نسأل على بعضنا البعض، نحتاج إلى مثل هذا؟ يجي واحد آخر يقول لك لا، هذا بالك، هذا راه كذا وكذا، نقبله هكذا الكلام ولا بأدلته؟ إذا كان الأدلة يا أخي معليش، إذا كان بالحجج الواضحة البينة معليش. وهذا قد يتغير، لأن الإنسان ما دام أنه يتغير الحكم عليه يتغير كذلك. البارح الرجل كان إمام أو شيخ من المشايخ، ما اليوم يصبح حاجة واحدة أخرى. لما؟ لأنه غير. هذا كان إمام، إمامته ومشيخته في أصول أهل السنة والجماعة، صح ولا لا؟ وبعد غير هو الأصول، قال الأصول هذه ما عجبتنيش، وجماعته يزيدوا أكذوا هذا التغير، راه ويقولوا راه كيفاش يصحح المسار. يعني احنا المسار اللي كنا نعرفه عليه هذا خاطئ، هذا كان في الفو، ودركا ولا في الصح الصحيح، واحنا رانا نشوفوا باللي هذا الصحيح هو الفو. احنا ما ناش ملزمين به ولا بجماعته ولا بأصوله، احنا ملزمون، نحن ملزمون بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما عليه علماؤنا. ولهذا احنا اذا رجعنا للكبار وللعلماء والأئمة الحمد لله كانت النجاة، كانت العصمة، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا، لا تجتمع على ضلالة. إمام مالك لما قال عن السنة أنها سفينة نوح عليه السلام ما قالها هذا الكلام هكذا، قالها عن علم وخبرة وما إلى ذلك. اللي يلتزم السنة يكون في نجاة وفي منأى عن الفتن كلها. سأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. لعلي أكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، بارك الله في أخينا عبد الرحيم اللي كان سبب في هذا اللقاء. عرفت عبد الرحيم الأخ، ربي يبارك فيه ويحفظه.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة